هنا طهران.
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. استشهاد أسيرة محررة برصاص قوات الاحتلال عند حاجز قلنديا بالقدس، ومستوطنون يعتدون على أطفال قرب باب الخليل. قادة سرايا القدس يؤكدون أهمية الدعم الإيراني للمقاومة الفلسطينية خلال معركة سيف القدس ودورها في صنع الانتصارات. 5 أسرى يواصلون معركة الإرادة. محكمة الاحتلال تمدد جلسة تثبيت الاعتقال الإداري بحق الشيخ الأسير خضر عدنان. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث أعدمت قوات الاحتلال مساء السبت الأسيرة المحررة ابتسام خالد كعبنا بعدما أطلقت النار عليها عند حاجز قلندية العسكري شمالي المدينة المقدسة. وقال شقيقها محمد خالد كعبنا إن الاحتلال أطلق النار عليها عند الحاجز واستشهدت متأثرة بجروحها بعد أن تم تركها ملقاة على الأرض دون أن يسمح بإسعافها. وأضاف كعبنا أن قوات الاحتلال كانت قد اعتقلت شقيقته عام 2015 وأمضت 18 شهرا في سجونه. وفي سياق متصل، اعتدى مستوطنون على عائلة فلسطينية وأطفالها برش غاز الفلفل على وجوههم قرب باب الخليل بالقدس المحتلة. وأقدم المستوطنون على رش الغاز أثناء تواجد العائلة داخل مركبتها، ما أدى إلى إصابة الأطفال الذين عاشوا لحظات ألم شديدة إلى حين وصول المسعفين. التفاصيل في تقرير الزميلة ملكة جمول.
على الرغم من صغر سنهم، إلا أن هذا لم يشفع لهم أمام كيان الاحتلال ومستوطنيه. رش غاز الفلفل هو روتين اعتادت قوات الاحتلال تنفيذه بحق أطفال فلسطين، وكانت آخر تجلياته اليوم في منطقة جور العناب قرب باب الخليل بالقدس المحتلة. عائلة فلسطينية وأطفالها كانوا داخل مركبتهم حين أقدم مستوطنون على رش غاز الفلفل على وجوههم، غير آبهين بتداعيات ذلك على الأطفال. صراخ وبكاء شديد عاشه الصغار من شدة الألم ظل متواصلا إلى أن حضر المسعفون وسط حالة رعب شديدة عاشتها العائلة. ووسط الاعتداءات اليومية بحق الأطفال المقدسيين، كان سمير سرحان ضحية اعتداء وحشي من قبل جنود الاحتلال الذين اعتقلوه ثم أفرجوا عنه بعد أن فرض عليه الحبس المنزلي وإبعاده عن باب العمود.
طلع الفروج وبشروط، أول شرط أنه إبعاد عن باب العمود شهر، وإبعاد عن الطوري، وحبس منزلي 5 أيام في راس العمود. بعد ما خلصت المحكمة مرقت سلمت على أهلي وطلعت من الباب، بعدها بلش في ضرب. بعد ما طلعت من قدام أهلي وقال بشولوا إلي سكروا آخر إشي الكلبشات، بعدين رمون عن الدرج وبلش في بوكسات وشلاليط.
جرائم يومية ترتكبها قوات الاحتلال بحق الأطفال الفلسطينيين في ظل صمت منظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي، كأنه كتب على الفلسطيني مواجهة آلة القمع منذ نعومة أظافره.
وثق مقطع مصور نشر على مواقع التواصل الاجتماعي اعتداء قوات الاحتلال على شاب فلسطيني عند حاجز شافط بالقدس المحتلة، وأظهر المقطع كيف انهال الجنود بالضرب على الشاب بطريقة وحشية. وحول الاعتداءات والجرائم التي يرتكبها الاحتلال ومستوطنوه بحق الفلسطينيين، يقول منسق تجمع المدافعين عن حقوق الإنسان عماد أبو شمسية:
العالم منذ سنوات طويلة ومنذ احتلال فلسطين يشاهد جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة بالاعتداء والتنكيل بالأطفال الفلسطينيين. نتحدث عن عشرات آلاف الملفات التي كتبت ووثقت إما بالتوثيق أو عبر الفيديو كما حصل في القدس اليوم، توثيق عملية رش الغاز ضد الأطفال الفلسطينيين. وبالتالي المستوطنون وشرطة الاحتلال وجيش الاحتلال هو يمارس نفس السياسة وهي الاعتداء والتنكيل. نشاهد جنود الاحتلال ليلا عندما يقتحمون البيوت واعتقال الأطفال الفلسطينيين، أيضا نسمع شهادات من الأطفال داخل السجون وتعذيبهم بكافة الوسائل، وكل ذلك موثق لدى جميع المنظمات الحقوقية في العالم. ولكن العالم لا يرى هذا الكيان ولا يرى جرائم هذا الكيان هذا المحتل بحق الفلسطيني، هو فقط يرى بعين واحدة. اليوم تم إطلاق النار على فتاة فلسطينية على حاجز قلنديا وتركت أكثر من 25 دقيقة دون أن يقدم لها الإسعاف الأولي، وبقيت تنزف حتى أعلن الاحتلال عن استشهادها. هذه ملفات ترتقي إلى جرائم حرب، يجب على السلطة الوطنية الفلسطينية اليوم أن تأخذ بشكل سريع هذه الملفات لتقديمها إلى محكمة الجنايات الدولية حتى يحاكم الاحتلال سياسيه وعسكريه.
قال عضو الكنيسة المرشح لتولي منصب وزارة أمن الكيان في الحكومة الجديدة أنه سيعقد يوم الاثنين المقبل جلسة لتقييم الأوضاع لمناقشة مسيرة الإعلام المقررة تنظيمها يوم الثلاثاء المقبل في القدس. وكانت شرطة الاحتلال صدقت بالموافقة على تنظيم ما تسمى بمسيرة الإعلام في البلدة القديمة بالقدس المحتلة يوم الثلاثاء المقبل. ومن المقرر أن يجول المستوطنون في شارع السلطان سليمان والأنبياء في البلدة القديمة وصولا إلى باب العمود بالمسجد الأقصى، كما ستتجه المسيرة إلى حائط البراق عبر المرور بحي الناصري واليهود. إلى قطاع غزة، حيث يواصل الاحتلال الصهيوني منذ انتهاء العدوان الأخير على إغلاق المعابر كعقاب جماعي لسكان القطاع. تسبب إغلاق الاحتلال المعابر بأضرار اقتصادية وتجارية جمة فضلا عن تفاقم الأزمات الإنسانية بالقطاع، ويأتي هذا في وقت يحذر فيها البعض من استمرار إغلاق المعابر قد يتسبب اشتعال فتيل المواجهة العسكرية من جديد. التفاصيل في تقرير الزميل مراد نصر.
منذ انتهاء العملية العسكرية العدوانية على قطاع غزة التي استمرت 11 يوماً والاحتلال الإسرائيلي يواصل إغلاق المعابر ويمنع إدخال البضائع والمستلزمات الضرورية ويبقي على مرضى غزة دون علاج باستثناء بعض الحالات التي سمح لها مؤخراً بالمرور عبر حاجز بيت حنون آريز شمال القطاع بعد فتحه بشكل جزئي. إغلاق المعابر يعني شل الحركة التجارية والاقتصادية وتعطيل مصالح آلاف التجار والمستثمرين، بالإضافة إلى إعاقة إتمام المعاملات الرسمية كإصدار بطاقات الهوية الشخصية وجوازات السفر للمواطنين التي تصدر من رام الله وتصل إلى قطاع غزة عبر الحواجز، بالإضافة إلى زيادة معاناة آلاف المرضى الذين ينتظرون التحويلات العلاجية لمشافي الضفة والقدس، فضلا عن تأخر عملية الإعمار وتوقف الكثير من القطاعات الخدمية بفضل شح الوقود والغاز والمواد الإنسانية الضرورية. إغلاق معبري كرم أبو سالم التجاري جنوب قطاع غزة وحاجز بيت حنون آريز شمال القطاع قبله تسهيلات من الجانب المصري الذي سهل العمل في معبر رفح البري وبوابة صلاح الدين التجارية، لكن ذلك لا يعني أن تكون الموانئ البرية المصرية بديلا عن الحواجز التي تربط قطاع غزة بالضفة والأراضي المحتلة عام 48 التي يجب أن تفتح وفقا لتفاهمات وقف إطلاق النار ورفع الحصار عن قطاع غزة، وإلا قد يحدث ذلك موجة جديدة من التصعيد إذا استمر الاحتلال بالإغلاق الذي يزيد من أوضاع القطاع الإنسانية سوءا.
إلى قطاع غزة، حيث يواصل الاحتلال الصهيوني منذ انتهاء العدوان الأخير على إغلاق المعابر كعقاب جماعي لسكان القطاع. وسلطت معركة سيف القدس الأضواء على القدرات الصاروخية لفصائل المقاومة الفلسطينية في غزة، أهمها تنوع التكتيكات التي تم استخدامها في تنفيذ الضربات الصاروخية. وفي هذا الإطار أعلنت سرايا القدس خلال المعركة الأخيرة إدخال عدة صواريخ جديدة ومتطورة للخدمة العسكرية، منها صاروخ القاسم المطور. وأكد قادة سرايا القدس لوكالة نيو نيوز أهمية الدعم الإيراني للمقاومة الفلسطينية، مشددين على أن الجهود التي تقوم بها طهران أثمرت وكان نتاجها جولات وصولات وصولا إلى الانتصار الأخير في معركة سيف القدس. التفاصيل في تقرير الزميلة هدى مك.
ما شاهده العالم في معركة سيف القدس كان بعضا من بأس المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وما خفي أعظم بحسب قادتها. الادعاءات الصهيونية بالقضاء على القدرات الصاروخية للمقاومة كذبتها العروض العسكرية لمختلف الفصائل في غزة، ومعها هذه الجولة على عدد من مواقع سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي. في الجولة إطلالة على صاروخ القاسم النوعي المحلي الصنع الذي دخل الخدمة العسكرية للمرة الأولى في معركة سيف القدس، وشكل خطراً على الاحتلال باعتراف منظومته الأمنية ومحلليه.
يحمل رأس متفجرة 400 كيلو جرام من التي أن تي، بالإضافة أنه يقتل على مدى 200 متر، وهو مصنع لاستهداف التحشدات العسكرية الصهيونية في المناطق القريبة من السلك الزائل.
كذلك شكل صاروخ الكورنات المضاد للدروع وقذائف الهاون المصنوعة محلياً مصدر قلق لقوات الاحتلال على حدود غزة، وأحدثوا إلى جانب الصواريخ البعيدة المدى والطائرات المسيرة الهجومية فرقاً كبيراً في المعركة لصالح المقاومة.
افتتحت سرايا القدس المعركة ومعركة سيف القدس بإطلاق صاروخ موجه من نوع كورنت باتجاه هدف شمال القطاع، وأربكت حسابات العدو.
وفيما لم يعد خافياً دور الجمهورية الإسلامية في تعاظم قدرات المقاومة الفلسطينية في غزة، توجه سرايا القدس رسالة شكر لإيران على دعمها المتواصل.
هذه الجهود التي تقوم بها الجمهورية الإسلامية الإيرانية أثمرت وكان نتاجها في معركة سيف القدس وما قبلها من جولات وصولات،
ونحن نمتن لهم بأن سخروا طاقاتهم وإمكاناتهم لكي يكون هذا السلاح بين أيدينا وأيدي مجاهدينا.
وكسائر الأجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية، تؤكد سرايا القدس مساندتها لأهلها على امتداد الجغرافيا الفلسطينية، محذرة من أن أي التفاف على اتفاق وقف إطلاق النار الأخير لن يمر دون رد.
إلى ملف الحركة الأسيرة، حيث أفادت مهجة القدس بأن محكمة الاحتلال حددت يوم الاثنين المقبل لعقد جلسة بهدف تثبيت الاعتقال الإداري بحق الأسير الشيخ خضر عدنان، وذلك بعد 14 يوما قضها مضربا عن الطعام. يأتي ذلك فيما يواصل 4 أسرى آخرين معركة الأمحاء الخاوية، ويعتبر الأسير الغضنفر أبو عطوان صاحب الإضراب الأطول بينهم، إذ ما زال مستمرا بمعركته منذ 39 يوما. وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع إلى تقرير الزميلة امتثال الأشقر.
8 سنوات متفرقة داخل سجون الاحتلال تحت مسمى الاعتقال الإداري، و5 محطات للإضراب عن الطعام، و12 مرة من الاعتقال، حصيلة المسار النضالي الذي خاضه الأسير الشيخ خضر عدنان، وما زال حاضرا بقناعاته في كل وقفة لمضرب عن الطعام، وقد خبر من هذا الطريق ما اعتبره الكيان تحريضا على المقاومة. وبتهمة القيام بنشاطات ميدانية وفق الاحتلال، تم اعتقال الشيخ عدنان منذ أيام على أن تعقد جلسة محاكمة له يوم الاثنين المقبل من أجل تثبيت اعتقاله الإداري. ومنذ اللحظة الأولى على اعتقال الشيخ عدنان في 29 من الشهر الماضي، بدأ إضرابه 5 عن الطعام تحت شعار الحرية أغلى ما نملك، وهو في الحقيقة ملك هذا الشعار قولا وعملا، إذ سار على دربه كثيرون منذ إضرابه السابق الذي أنهاه في أواخر 20 أكتوبر عام 2018، وقد بدت هذه المرحلة وكأنها زمن انتصارات الأسرى. يواصل إذن 4 أسرى آخرين إضرابهم على رأسهم الغضنفر أبو عطوان الذي تخطى يومه 38. يستمر الأسير أبو عطوان في معركته، خاصة عقب مصادقة محكمة الاحتلال على تثبيت اعتقاله الإداري منذ نحو 2 ويمتنع عن إجراء الفحوصات الطبية وتناول العلاج اللازم، حيث ما زال فيما تسمى عيادة سجن الرملة يعاني تدهورا صحيا خطيرا، علما أنها ليست المرة الأولى له على هذا الطريق، إذ كان خاض إضرابا عام 2019. إلى جانب أبو عطوان يسير كل من عمرو الشامي ويوسف العامر، وهما موجودان في سجن مجده، وقد شرعا في معركة الأمعاء الخاوية منذ نحو 13 يوما عقب تحويلهما إلى الاعتقال الإداري من محكمة الاحتلال، وذلك عقب انتهاء محكومية كل منهما. كذلك الأسير الشيخ جمال الطويل الذي سبقته ابنته بشرى إلى سجون الاحتلال بتهمة ممارسة عملها الصحفي، خاض إضرابه رفضا لاعتقال ابنته إداريا، وهي التي تعنى بقضية الأسرى، وطالما سلطت الضوء على معاناتهم داخل سجون الاحتلال اتخذت سلطات الاحتلال عملها ذريعة من أجل تعتيم قضيتهم التي أصبحت نارا على علم ضمن القضايا الإنسانية في العالم.
وأخيرا اعتقلت قوات الاحتلال صباح السبت عددا من المواطنين خلال حملة دهم واعتقالات طالت مناطق متفرقة من الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة. وأفادت مصادر بأن جنود الاحتلال اقتحموا الخليل واعتقلوا القيادي في حركة حماس نبيل النتشة، وهو من مبعدي مرج الزهور، كما اعتقلوا المواطنين فراس أبو شرخ ومحمود التميمي عقب تفتيش منزلهما. في الختام هذا تذكير بالعناوين. استشهاد أسيرة محررة برصاص قوات الاحتلال عند حاجز قلندية بالقدس، ومستوطنون يعتدون على أطفال قرب باب الخليل. قادة سرايا القدس يؤكدون أهمية الدعم الإيراني للمقاومة الفلسطينية خلال معركة سيف القدس ودورها في صنع الانتصارات. 5 أسرى يواصلون معركة الإرادة. محكمة الاحتلال تمدد جلسة تثبيت الاعتقال الإداري بحق الشيخ الأسير خضر عدنان. بهذا مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم إلى برنامجكم هذا فلسطين اليوم. أحبتي الأفاضل، محور هذا اللقاء: الضفة تواجه الاستيطان. مستمعينا مستمعاتنا، في هذا اللقاء سيكون معنا في طيات البرنامج الخبير في شؤون الاستيطان الأستاذ خالد منصور للحديث معه حول موضوع الحديث الضفة تواجه الاستيطان، وأيضا نمر على محطات البرنامج، محطتي البرنامج واحة الصبار بالإضافة إلى محطة نداء القدس. أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا إلى برنامج فلسطين اليوم. في البداية أعزائنا المستمعين، نكون مع حضراتكم وفقرة واحة الصبار وما حمله لنا الزميل وائل يوسف من واحته.
واحة الصبار.
الشاعر والأديب فارس صالح يكتب جميع ألوان الشعر، لكن الواقع الذي يعيشه كشاعر فلسطيني دفعه إلى التركيز على القضايا الوطنية والمعاناة التي يكابدها شعبه ووطنه. وكواحد من الذين يكابدون هذا الوجع، كتب الكثير عن الهموم الفلسطينية في ظل ما يفرضه الاحتلال من واقع أليم ومرير. للمزيد حول ما كتبه الشاعر فارس صالح، نرحب به ضيفا معنا في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الأدبي واحة الصبار. نتعرف عليك.
شاعر فارس صالح، مواليد الجزائر لأب فلسطيني وأم جزائرية، ومقيم حاليا بقطاع غزة. شاعر أكتب جميع ألوان الشعر من العمودي إلى التفعيلة، وحائز على عدة جوائز في قطاع غزة وخارج قطاع غزة.
نعم أستاذ فارس، يعني لو بدأنا الحديث عن بدايات الكتابة الأدبية لديك.
طبعا بدأت نتاجا لبيئة أدبية كانت تحظى بها أسرتي، بدءا من والدي الكاتب. فهذه البيئة أتاحت لي التعرف على عالم الكتابة والشعر.
نعم، لو تسألنا هنا، هل كانت البيئة المعاشة والمكان بالحديث عن فلسطين وما تحمله من هموم وقضايا، هل كان له دور في هذه الموهبة وتنميتها وصقلها؟
بالتأكيد، يعني الكاتب أو الشاعر هو ابن لمجتمع ولا يمكن أن ننسلخ منه. مثلا نحن في قطاع غزة وفي فلسطين بشكل عام، هذا الواقع الذي نعيشه يؤثر علينا كثيرا ويستدعي منا أن ندافع عنه بكل الوسائل، ولا سيما يعني الوسائل الأدبية والفكرية.
نعم، في فلسطين يعني يكتسب الشعر والأدب الفلسطيني جانب من أدب المقاومة والقوة التي تميز الشعر الفلسطيني في ظل هذه المعاناة اليومية وهذا الاحتلال الذي يتعرض له الفلسطينيون. يعني كيف ترى الكتابات والقصائد الفلسطينية؟
الشعب الفلسطيني يعيش ظروفا استثنائية.
نعم.
تجعله يسخر كل هذه الطاقات لخدمة قضيته، وهي قضية المقاومة بلا شك. فترى هذا في قصائد الشعراء وفي كتابات الكتاب، ترى هذه النبرة المتحدية الصابرة المقاومة التي لابد أن تساير وتواكب النبرة الجماهيرية العامة لدى الشعب الفلسطيني.
نعم أستاذ فارس، لو تسألنا هنا ماذا عن أبرز القضايا التي كتبت فيها وكيف كنت تكتب؟
كما تحدثنا هناك أحداث تجبرك على أن تكتب عنها، الحروب التي يتعرض إليها مثلا قطاع غزة وفلسطين بشكل عام. مثلا هناك قصيدة بعنوان اغتراب أقول فيها: على وجعي أمر فأستريح، أسير يدلني قلب مسيح، فما كنت الذي صلبوه كلا، لقد أغواهم الشبه الصريح، وما تلك الدموع بنات عيني، ولا أناتها شعر الفصيح، دعانا الله فانتفضت دمانا، من الأجداث رايات تلوح، فيا من تسخرون بما بنينا، ولا تبكيكم أم تنوح، تناثر من طغى في الماء لما على ظهر السفينة كان نوح.
نواصل الحديث مع ضيفنا الشاعر والأديب فارس صالح، ولكن بعد فاصل قصير، فابقوا معنا. من جديد نعود ونكمل حديثنا مع ضيفنا الشاعر والأديب فارس صالح، ونواصل اللقاء معه حول كتاباته. يعني كافة القضايا التي يعيشها الشعب الفلسطيني المثقل بهموم هذا الاحتلال يعني تبقى حاضرة في كل كتابات هذه الشعراء والأدباء. هذه المعاناة هي ما تمنح الشعر الفلسطيني القوة والمكانة أيضا.
بالتأكيد، يعني هذا ما يجعل هناك داعي للشعر، داعي حقيقي للشعر خاصة في فلسطين، لأن يجب أن يكون الشاعر منتصرا من بعض ظلم، ليكون ممن يكون الشعر لهم نعمة لا نقمة، وهذا الداعي يعني موجود في القضية الفلسطينية، لأن الشاعر الذي يكتب عن فلسطين كمن يضرب رصاصا على الحدود.
يعني بالعودة للقضايا التي كتبت فيها، يعني ماذا عن القدس والأسرى في كتابات الشاعر؟
طبعا يجب أن تكون القدس حاضرة، ويجب أن تكون قضية الأسرى حاضرة. مثلا كتبت قصيدة قديمة للأسرى أقول في بعض أبياتها: لا ما رأى مثله التاريخ أو سمع، بالصبر أقنع هذا الدهر فاقتنع. هذا بيت من قصيدة لحنت وغنيت لتصبح أوبريت غنائي للأسرى.
نعم، أخيرا أستاذ فارس، يعني ماذا عن الجديد الذي تعده وتنوي إصداره؟
أنا يعني أنوي تقريبا إصدار أول مجموعة شعرية لي الصيف القادم إن شاء الله، وحاليا أعد لبعض القصائد لتكون في هذه المجموعة.
عن ماذا تتحدث هذه المجموعة؟
هي مجموعة يعني متنوعة، يعني لابد للشاعر أن يخرج في مدى أوسع، مدى الإنسانية ومدى التأمل ومدى الزهد والحب، ويجب دائما أن تكون رسالته ذات بعد إنساني، وأن تكون حتى وطنيته إنسانية، لأنه يريد أن يحرر بلاده من الأشرار ومن قوى الشر العالمية.
نعم، لنختم ببعض الأبيات.
نعم، أشرت لقلبي أين أزمعت، قال لي: إلى غزة الشماء تمضي الركائب، سلام عليها ما قضى الشوق عائد، سلام عليها ما بكى الفقد ذاهب، سلام على بحر حنون يضمها بشطآنه حتى تعود القوارب.
إذن يبقى الشاعر لسان حال أمته، يعبر من خلال ما يكتب عن الواقع الذي يعيشه من أطراح وأحزان، معاناة وعذابات. وهكذا هو الشاعر الفلسطيني الذي لم يغب عن التعاطي مع هذا الواقع الذي يعيشه شعبه، لتكبر وتتسع الرسالة التي بات يحملها إلى العالم أجمع، بأننا شعب يستحق الحياة ويستحق الحرية. نشكر ضيفنا الشاعر والأديب فارس صالح، وإلى هنا ينتهي لقاؤنا، على أمل أن يتجدد معكم وبكم في حلقة جديدة من واحة الصبار. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أجمل تحية إلى حضراتكم مستمعينا مستمعاتنا، والحديث كما أشرت لكم في بداية البرنامج عن الضفة تواجه الاستيطان. مرة أخرى يجود أهالي قرية بيتا جنوب نابلس بدمائهم على طريق الخلاص من الاحتلال. الفتى محمد سعيد حمايل اسم انضم إلى كوكبة من شهداء بيتا، ممن فدوا قريتهم بأنفسهم كي لا يكون للاستيطان موطئ قدم فوق أراضيها. فارتقى ابن 15 ربيعا وهو يخوض مواجهات مع قوات الاحتلال، ومعه العشرات من أبناء قريته، في إصرار منهم على منع استقرار المستوطنين في بؤرتهم فوق جبل صبيح. قراءة حراك الضفة في مواجهة الاستيطان تأتيكم في سياق تقرير الزميلة رشا مصطفى.
هكذا بدأ المشهد في الضفة الغربية المحتلة، حيث اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في مختلف المناطق. بلدة بيتا جنوب نابلس كعادتها تتصدر المواجهات، إذ تتواصل دعوات النفير في القرية في ظل استمرار التوسع الاستيطاني واقتحامات المستوطنين المتكررة لجبل صبيح.
هم يريدون إرهاب أهل بيتا، يريدون إرهاب الفلسطيني بهذا التواجد الكبير من قوات الاحتلال. هم يريدون أن يوصلوا رسالة أنكم بفعالياتكم الشعبية لا يمكن لكم أن تصدوا هذه البؤرة، ولكن نقول لهم أننا ما زلنا هنا ولا زلنا على خط الدفاع الأول في بيتا، كما قلناها من قبل هي غزة الضفة.
أما في بيت دجن شرق نابلس فانطلقت مسيرة شعبية عقب صلاة الجمعة، دارت خلالها مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال، ردد فيها الأهالي شعارات تدين انتهاكات الاحتلال المستمرة بحق المواطنين. المواجهات امتدت لتطال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان وجدار الفصل العنصري، أصيبت خلالها طفلة رضيعة بالاختناق جراء استهداف قوات الاحتلال منزل ذويها بقنابل الغاز. المواجهات في تجدد مستمر، والغضب الفلسطيني اليوم يصر على مواجهة مساعي الاحتلال كافة لاسترداد كل شبر فلسطيني استولت عليه سلطات الاحتلال.
الشكر موصول للزميلة رشا مصطفى على هذا التقرير، وعن حراك الضفة في مواجهة الاستيطان وما تشهده منطقة جنوب نابلس بهذا الخصوص. نستضيف البرنامج الأستاذ الأستاذ خالد منصور الخبير في شؤون الاستيطان معنا عبر الهاتف. تحية طيبة لك أستاذ خالد منصور، أهلا ومرحبا بك إلى برنامج فلسطين اليوم.
أهلا وسهلا. حياك الله
أستاذ. يعني معارك الاستيطان تتصاعد في الضفة الغربية، بالأمس جبل صبيح واجه به الأهالي المستوطنين وجيش الاحتلال، وهناك الشهيد محمد سعيد حمايل سقط برصاص الاحتلال، وهو طبعا الشهيد الرابع من قرية بيتا في مواجهة الاستيطان. ماذا عن تركيز الاحتلال والمستوطنين على الجبال في الضفة، خاصة جبل صبيح؟
نعم، هو السؤال هيك، لماذا يركزون على الجبال؟ هم يريدون كل الأرض، الجبل والسهل والواد والأغوار وكل والمناطق المأهولة والغير مأهولة، هم يستهدفون كل شيء لأنهم يريدون هذه الأرض لهم ويعتبروننا مستوطنين ويريدون إخراجنا من هذه الأرض. جبل صبيح وجبل العرمي بالقريب منه منطقتين يعني في أراضي بلدة إتا وأراضي بلدتي قبلان ويتما ذات موقع استراتيجي أولا مرتفع جدا تطل على مختلف المناطق، وثانيا تقع بالقرب من الطريق المسمى إسرائيليا عادر السامرة والممتد من منطقة أريحة في الأغوار حتى الداخل الفلسطيني. وبالتالي هذه المنطقة يعني يريدون السيطرة عليها، حتى يعني في مخططاتهم الجيوسياسية يريدون أن تكون هذه المنطقة وكأنها عازل ما بين شمال الضفة الغربية ووسط الضفة الغربية. إذا أحكموا السيطرة على هذه المنطقة يصبح هذا الشارع ذا عرض أكثر من 300-400 متر كله يعني استيطاني، وبالتالي يمكن إغلاقه في أي لحظة وقطع التواصل ما بين منطقة رام الله في الوسط ومنطقة نابلس في الشمال. يعني هذا تصبح مناطقنا جيتوات، الشمال عن الوسط والوسط عن الجنوب وحتى بيت لحم عن الخليل مقطعة وتحت سيطرة أمنية إسرائيلية. هذه المنطقة يعني الأطماع الإسرائيلية ليست يعني حديثة. في العام 1984 بنوا نقطة عسكرية على جبل العرمي، ثم تحولت هذه النقطة إلى معسكر جيش، ثم جاء المستوطنين وبنوا وحدات سكنية في منطقة الجيش حدثت معارك في السنة.
نعم نعم أستاذ خالد، يبدو أننا فقدنا الاتصال مع الأستاذ خالد منصور الخبير في شؤون الاستيطان. سنحاول الاتصال به ثانية لمواصلة الحوار معه بخصوص موضوع الضفة تواجه الاستيطان. فاصل ونعود إلى حضراتكم مستمعينا، فابقوا معنا. عاد إلينا الأستاذ خالد، مرحبا بك أستاذ خالد.
أهلا وسهلا،
حياك الله أستاذ. بعد أن أشرت إلى يعني الأطماع الصهيونية القديمة في الاستيلاء على الأرض كلها بغض النظر عن التركيز على جبال أو غيرها، يعني حينما يقدم المستوطنون على استهداف مواقع فلسطينية من أجل الاستيطان فيها، ومنها طبعا بالطبع جبل صبيح، على من يتم التعويل من قبلهم؟
لا يعني هذه مخططات ليست مخططات عشوائية وفردية، لا هي تأتي في سياق عام يريدون منع إقامة دولة فلسطينية.
نعم.
ألو،
معك أستاذ، تفضل.
يريدون منع إقامة دولة فلسطينية، يريدون قطع التواصل ما بين المدن والقرى والمحافظات المختلفة. جبل صبيح يقع على منطقة شارع المسمى من قبل الإسرائيليين شارع عادر السامرة، وبالتالي إذا استولوا على هذه المنطقة يصبح يعني هناك فاصل وعازل ما بين محافظة رام الله.
نعم. ألو. نعم 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 أستاذ أسمعك.
هناك عازل وفاصل ما بين محافظتي رام الله في الوسط ومحافظة نابلس في الشمال. هذا العازل يعني كأنه بوادي يتحكم بها الإسرائيليون.
صحيح.
الأمر الذي يعني يؤدي إلى يعني كما قلت منع التواصل ومنع إقامة دولة فلسطينية. لهذا السبب يعني هم اختاروا منطقة جبل صبيح وجبل العرمي في منطقة المسمى زعترة، هي هذه نقطة عقدة الوصل شارع عادر السامرة الذي يأتي من أريحة حتى الداخل حتى تل أبيب. هذا الشارع الذي يقسم شمال الضفة عن جنوب الضفة يريدون إحكام السيطرة عليه.
إذن يعني 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 حراك المستوطنين
جبل صبيح في منطقة بيتا التي تعود الأراضي فيها لبلدات يتمى وقبلان وبيتا، تصدى لهم السكان منذ نعم. البداية تحركت المقاومة الشعبية، وبالتالي كانت تخرج الجماهير استمرار البؤرة الإسطانية المقامة، أزالوها ثلاث مرات، ثم في المرة الرابعة ها هم الآن يعني حولوها من كرفان بيت متنقل إلى بيوت من حجر البلوك يعني ثابتة، مما دفع الناس بالأمس إلى الخروج بالآلاف إلى تلك المنطقة. ويعني كان جيش الاحتلال يساند المستوطنين، بل بالعكس حال دون وصول الناس إلى المستوطنين، مما أوقع خسائر عديدة، أكثر من 20 جريح وهناك شهيد. هذا الشهيد الذي سقط حمايل، هذا الشهيد رقم 4 من أجل إزالة هذه البؤرة الاستيطانية. يقولون أن جانس أخذ قرار بإزالة المستوطنة، لكننا نرى على الأرض أن هناك أن جيش الاحتلال يعني يتحكم بالأمر، وهو الذي يدعم المستوطنين، وهو الذي يقمع حركة الشعب الفلسطيني. ما يجري في جبل صبيح نفس الشيء يجري في بلدة بيت دجل المجاورة. جاء مستوطن حقير أقام رئيس إيطانية، هبت جماهير بيت دجل بوحدة شعبية كبيرة واسعة، وكل يوم جمعة يخرجون إلى تلك المنطقة، ووقع إصابات بالعشرات واستشهد الشبان. ومع ذلك يعني نحن نرى أن الجيش يعني هو ثلاث أرباع الجيش وقادته من المستوطنين.
نعم.
بالتالي يعني هم يحبون المستوطن، هم يمنعون الفلسطينيين، هم يقمعون الفلسطينيين.
جيد أستاذ خالد، يعني ننتقل إلى قضية الواقع الديموغرافي الفلسطيني، يعني ماذا عن هذا الواقع واقع الديموغرافيا الفلسطينية في المنطقة في ظل عمليات التغول الاستيطاني؟
يعني كل زمان من نحكي عن المستوطنات هي في بحر عربي.
نعم.
يعني كل المنطقة قرى وبلدات وأراضي وفلاحين بزرعوا والأخري. الآن يعني وتغولت المسألة أكثر مع إدارة ترامب الذي أعطى الأخضر لحكام إسرائيل ليبتلعوا كل الأراضي ووضعوا خطة ضم الأغوار، وبالتالي هناك هجوم مجموعات من المستوطنين منظمة تتلقى الدعم من جمعيات صهيونية، تتلقى الدعم من مستويات سياسية، تتلقى الدعم من قادة الجيش. هذه المجموعات يعني أخذت على عاتقها بناء بؤر استيطانية في كل المناطق المرتفعة، في كل المناطق الاستراتيجية. الآن يعني هذه البؤر إذا ما تمش مواجهتها تثبت، ويستخدمون يجذبون مستوطنين جدد إليها وتصبح مستوطنة كاملة. في منطقة جنوب نابلس، جنوب شرق نابلس، هناك العديد من البؤر الإسطانية. نحن نعرف أن هناك أكثر من مخطط، مخطط زيادة بيت دجن يريدون ربط مستوطنات منطقة نابلس الشمالية.
نعم.
بالأغوار، وبالتالي التواصل يصبح ما بين مستوطنات الأغوار ومستوطنات نابلس. هناك أيضا جبل صبيح للسيطرة على الطريق الذي المسمى عابر السامرة لفصل شمال الضفة عن وسطها. هناك كتلة استيطانية كبرى في منطقة كريوت وتلفيت وكسرى وجالوت ليوحدوا البؤر الاستيطانية ويصبح كتلة استيطانية كبرى، كما هي كتلة أرييل وكتلة معالي أدوميم وكتلة روش عصيون. يعني الإحصائيات تقول أن هناك حوالي 650 إلى 700 ألف مستوطن في الضفة الغربية.
نعم.
المخطط الإسرائيلي هو يعني هذه البؤر التي يبنوها هي مشاريع المستوطنات حتى يصبح عدد المستوطنين يعني خطة هناك في الضفة الغربية حوالي مليون مستوطن.
جيد أستاذ خالد منصور، يعني فلسطينيا
يعني
أستاذ خالد
لدينا 3 ملايين فلسطيني ويصبح هناك مليون مستوطن فيها.
أستاذ خالد، يعني فلسطينيا ماذا عن معادلة التصدي لتوجهات الاحتلال خاصة بما يتعلق بالاستيطان على مستوى الضفة، وما هو الدور الذي لعبته المواجهة الأخيرة بين الفصائل وقوات الاحتلال؟
يعني المواجهات الأخيرة أثبتت أن الشعب الفلسطيني موحد. في أراضي 48 خرجوا عن بكرة أبيهم، يعني لأنهم شعروا أن هذه الدولة المحتلة العنصرية يعني تقدم كل حقوقهم. تحركوا لنصرة القدس، لنصرة الشيخ جراح، لنصرة الأقصى وباب العمود، وتحركت أهلنا في الضفة الغربية، شعلت نقاط الاحتكاك بالعشرات، يعني توسعت المواجهة. والملحمة الأساسية كانت في في القدس نفسها، صمود الناس، مقاومتهم، تحديهم، شجاعتهم، بسالتهم رغم كل أشكال القمع والبطش والاعتقال والضرب والابتلاء. وكانت دخول غزة على الخط يعني هذا يعزز ما كنا نقوله، أن أشكال المقاومة متعددة، لكل حسب ضربه حسب الزمان والمكان، وكل يقاوم بطريقته الخاصة. الأمر الآن يعني مفترض بأن المقاومة الشعبية أن تتواصل بعد أن هدأت على في غزة، أن تتواصل في الضفة الغربية، وهي الآن متواصلة الحمد لله. ويعني هذا يغير يعني غير كثير،
نعم.
يعني رفع القضية الفلسطينية لتصبح جوهر الصراع بعد أن كادت يعني صفقة القرن تنهيها، الآن أصبحت هي على جدول أعمال كل اللقاءات التي يقوم بها الأوروبيين والأمريكان
والعرب
والعالم كلهيته. أنه يعني صعيب ممكن نعيد إعمار غزة، لكن غزة يعني جزء من الوطن الفلسطيني.
شكرا جزيلا لك الأستاذ خالد منصور الخبير في شؤون الاستيطان لإتاحة الفرصة لبرنامج فلسطين اليوم. للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للشجر الواقع في غزة للنهر الهاجر في الأردن، للجسد الغاضب ماذا عن حراك المقدسيين في مواجهة استهداف الاحتلال منازلهم وأملاكهم؟
نداء القدس.
مستمعينا الكرام، أجلت محكمة الاحتلال المركزية البت في الاستئناف المقدم في قضية طرد عدد من أهالي حي بطن الهوى ببلدة سلوان الواقعة جنوبية المسجد الأقصى المبارك، وذلك تزامنا مع قمع قوات الاحتلال وقفة احتجاجية أمام محكمة الاحتلال نفذها عشرات المقدسيين رفضا لمحاولات تهجيرهم قسرا من منازلهم بحي بطن الهوى. إلى ذلك أزالت قوات الاحتلال شعارات وطنية وأسماء العائلات المهددة منازلهم بالمصادرة لصالح المستوطنين في حي الشيخ جراح باستخدام الطلاء في محاولة لمنع أي تضامن مع الأهالي، في وقت تواصل فيه تجديد إجراءاتها العسكرية على مداخل الحي. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة هدى الرفاعي.
أرجأت محكمة الاحتلال المركزية قرار البت في تهجير عائلات من حي بطن الهوى ببلدة سلوان المقدسية، إلا أن أهالي هذا الحي الواقع جنوبي المسجد الأقصى المبارك لا يعولون أساسا على قرار محكمة، يؤكدون أنها ذراع حكومة الاحتلال وأداته للاستيلاء على عقاراتهم لصالح جمعية عطيرت كوهنم الاستيطانية.
الأرض أرضنا والملك ملكنا، فلسطيننا، هم أجوا محتلين، والمستوطن الحاكم مستوطن، والمدعي العام مستوطن.
أهالي بطن الهوى المصممون على مواصلة معركتهم ضد الاستيطان والاستيلاء على ممتلكاتهم نفذوا برفقة متضامنين معهم وقفة احتجاجية تزامنا مع انعقاد الجلسة المتعلقة بطرد 86 عائلة من منازلها قبل أن تقمعهم قوات الاحتلال وتعتقل أحدهم.
أضامن مع إخواننا في حي سلوان المهددين بالاقتلاع والتهجير من بيوتهم كما هو حاصل في الشيخ جراح حاليا. هذه هي الشرارة التي ستقسم ظهر البعير لهذا الاحتلال الغاشم. هم لم يستوعبوا الدرس لغاية الآن من أحداث الأقصى وأحداث الشيخ جراح.
وليس بعيدا عن سلوان وتحديدا في حي الشيخ جراح، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي تشديد إجراءاتها العسكرية على مداخله مانعة المتضامنين من الوصول إليه، كما عملت على إزالة الشعارات الوطنية وأسماء العائلات المهددة منازلهم بالمصادرة لصالح المستوطنين باستخدام الطلاء في محاولة منها لمنع أي تضامن مع أهالي هذا الحي المقدسي. بين محاولة طمس الجداريات الوطنية في حي الشيخ جراح وتأجيل البت في تهجير أهالي حي بطن الهوى، يبقى المؤكد هو خوف الاحتلال من اشتعال معركة جديدة مع المقاومة الفلسطينية التي ألحقت بالكيان هزيمة من بوابة حي الشيخ جراح، ولا سيما أن قرار الاستيلاء على منازل المقدسيين وطردهم هو قرار سياسي بامتياز.
نشكر الزميلة هدى الرفاعي. ولتسليط الضوء أكثر على حراك أهلنا في القدس بمواجهة إجراءات الاحتلال التي تستهدف مساكنهم، أجرى الزميل حسن نمر حوارا مع عضو هيئة العمل الوطني والأهلي في القدس راسم عبيدات، نستمع معا.
سيد راسم، تأجيل محكمة الاحتلال البت في الاستئناف المقدم في قضية طرد عدد من أهالي حي بطن الهوى في بلدة سلوان، ماذا يعني هذا القرار وما هي تداعياته في المرحلة المقبلة؟ هل هناك محاولات التفافية من محاكم الاحتلال في هذا الإطار؟
واضح أن الاحتلال يستشعر الخطر في مدينة القدس من تصاعد الهبات الشعبية في مدينة القدس، وبالتالي عمليات التأجيل التي جرت في حي الشيخ جراح وفي بطن الهوى هي تؤشر إلى أن الاحتلال يريد أن ينفذ الحالة الشعبية في مدينة القدس، بالتالي عملية تنفيذ الحالة الشعبية راهن زمنيا بأن هذه هي الهبة الشعبية المنطلقة في مدينة القدس في أكثر من موقع قد يتم إخمادها خلال ما يقوم به الاحتلال من عمليات قمعية وعمليات اعتقال غير مسبوقة وتحويل عدد كبير من المقدسيين إلى عمليات الاعتقال الإجباري بالإضافة إلى عمليات البطش والتنكيل في كل مع كل المتضامنين والذين يقفون إلى جانب أحياء الشيخ جراح وبطنه. هو الاحتلال فتح معركة جديدة في القدس، معركة سحب بطاقات التأمين الصحي لعدد من الأسرى المحررين والأسرى المعتقلين، في تطور لافت أن الاحتلال يريد أن يحد من حركة التضامن والهبة الشعبية التي يزداد لهيبها يوما بعد يوم في مدينة القدس وفي أكثر من منطقة، ولذلك المنطقة مرشحة للانفجار على نحو أشمل وأوسع، ليس من بوابة بطن الهوى ولا من بوابة الشيخ جراح، بل أن كما قلت لك أن الاحتلال الآن يقوم بعمليات اعتقال بحق طبيعة النضال الفلسطيني وفرض إجراءات عقابية تتضمن عمليات إلغاء بطاقات التأمين الصحي كمقدمة لعمليات سحب الهويات المقدسية المؤقتة الزرقاء من هؤلاء الأسرى تمهيدا لطردهم وترحيلهم إلى خارج مدينة القدس كما حدث في قضية نواب حركة حماس.
طيب سيد راسم، لاحظنا في الشارع المقدسي حراكات، تظاهرات، متضامنين واجهوا الاحتلال، هل سيستمر هذا الحراك في الشارع وإلى أي مدى يمكن لأهلنا في مدينة القدس أن يستمروا في هذه الحراكات؟
نعم، واضح أن هناك حالة اشتباك دائمة بين المقدسين وبين قوات الاحتلال، وهذه الحالة كما قلت لك أخذ بالتصاعد. نحن كنا أمام المحكمة المركزية وكانت هناك عملية اشتباك مع جنود وشرطة الاحتلال من نقطة الصفر، والمفاجئ أن من يشتبكون بشكل مباشر ومن نقطة الصفر مع قوات الاحتلال هم شبان مقدسيين الجيل الثالث جيل ما بعد أطلق، وبالتالي نحن نرى بأن هذه الحالة الشعبية الاشتباكية مع المحتل بدعم واسناد مباشر من قبل أهلنا وشعبنا في الداخل الفلسطيني أخذ في الازدياد والتوسع، ولا أعتقد بأن هذه ذاهبة نحو الهبوء أو التراجع، وخاصة أن كما قلت لك أن الاحتلال يصعد من عمليات الإجراءات القمعية عندما يقوم بفرض حصار شامل على حي الشيخ جراح وطلاء الجداريات لإخفاء جرائمه ومنع المتضامنين من الدخول، وكذلك اقتحام خيمة بطن الهوى والتنكيل بالمواطنين والقيادة استفاد عدد منهم، والأمور كما قلت لك ربما تنفجر في أكثر من نقطة وبؤرة في مدينة القدس كرد مباشر على إجراءات ممارسة الاحتلال القمعية، والاحتلال كان يراهن على أن تخلو هذه الحركة الجماهيرية، ولكن أنا أعتقد أنه يجب بالضرورة أن يشمل ما يجري من اتفاق حول وقف إطلاق النار، أن يتم ترجمة ما جرى الاتفاق بالوحدة ما بين مدينة القدس وقطاع غزة باحترام كان حي الشيخ وبطن الهواء.
عضو هيئة العمل الوطني والأهلي في القدس راسم عبيدات، كنت معنا عبر الهاتف من القدس، شكرا جزيلا.
مستمعين الكرام، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع عضو هيئة العمل الوطني والأهلي في القدس راسم عبيدات، نأتي إلى ختام فقرة نداء القدس. عودة إلى الاستوديو.
أيها الأحبة، إلى هنا وينتهي لقاؤنا بحضراتكم، حياكم الله مستمعين الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
للأمة بنيانا واصطع للأمة. القدس التيجانة، عزمك أعصار ملامة، يشمخ من تاريخ وجودك سيد للأمة بنيانة. واصنع للقدس التيجانة، عزمك أعصار ملامة، يشمخ من تاريخ وجودك سيد.